صوت كل لبنان. استوديو الحدث من صوت كل لبنان ودي دبليو عربية في ألمانيا.
وصفت بأنها الأكبر منذ الحرب الباردة. استوديو الحدث يناقش اليوم مستمعينا أكبر عملية تبادل سجناء بين روسيا وبيلاروسيا من جهة ودول غربية من جهة أخرى.
أهلا بكم مستمعينا الأعزاء في كل مكان، ونرحب بضيفي حوارنا الدكتور باسل حاج جاسم الباحث في علاقات روسيا والأطلسي وشؤون البلقان. أهلا بك دكتور باسل في استوديو الحدث.
أهلا بكم، يا مرحبا.
نرحب بك من بيروت دكتور باسل الحاج جاسم، ومن موسكو نرحب بضيفتنا الدكتورة ثريا الفرة أستاذة العلوم السياسية في جامعة موسكو. دكتورة أهلا وسهلا بك.
أهلا، مساء الخير، يا هلا.
أهلا بك دكتورة ثريا. إذن 26 شخصا أطلق سراحهم بينهم معارضون للرئيس الروسي وسجناء روس يشتبه بأنهم جواسيس، فهل في هذا محاولة من بوتين لإحياء ممارسة تعود للحقبة السوفيتية تتمثل في فرض تنازلات على الخارج وإضعاف المعارضة في الداخل؟
لماذا الآن مستمعين هذه الصفقة؟ هل تمهد الصفقة لصفقات أخرى أو اتفاق سلام ينهي الحرب الروسية مثلا ضد أوكرانيا؟ نبدأ من موسكو معك دكتورة ثريا الفرة. ما أهمية هذه الصفقة؟ ما رمزية هذه الصفقة بالنسبة لروسيا؟ وهل يمكن القول أن موسكو انتصرت في هذه الخطوة؟
طبعا كما تفضلتم وذكرتم في بداية اللقاء بأن فعلا هي تعتبر الصفقة الأكبر في تاريخ روسيا الحديثة، وكان قبل فيما يسمى كانت هناك عمليات تبادل للنقل السجناء ما بين الاتحاد السوفيتي وبين واشنطن. كان يومها تسمى تلك العمليات بجسر الجواسيس، والذي كان يتم الذي كان يربط ما بين ألمانيا الشرقية وألمانيا الغربية، وعلى هذا الجسر كانت تتم عمليات تبادل السجناء ما بين كل من الاتحاد السوفيتي وما بين الولايات المتحدة الأمريكية. طبعا بالتأكيد يعني الجميع ينظر إلى أن هذه الصفقة هي تعتبر يعني ضربة قوية جدا بالنسبة إلى بوتين، استطاع من خلالها أن يرسل عدة رسائل، إن كانت على مستوى الداخل الروسي أو إن كانت على مستوى الخارجي. يعني أتحدث هنا عن السياسة الداخلية وأتحدث هنا أيضا عن السياسة الخارجية. بالنسبة للسياسة الخارجية، ماذا أراد بوتين من وراء ذلك؟ نعلم بأن هذه العملية الاتفاق على إطلاق السجناء ما بين كل من الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا، ونعلم بأن هناك سجناء روس كانوا في عدة دول أيضا يتواجدون، ليس فقط في الولايات المتحدة الأمريكية. بوتين أراد أن يضع هذه الصفقة ضمن الشروط الروسية. لو عدنا إلى تاريخ بدء تلك المفاوضات ما بين الجوانب، ما بين حكومات تلك الدول التي كانت تقريبا يعني ما يقارب سنتين حتى تم التوصل إلى هذه الصفقة، نرى بأن بوتين في البداية قد رفض الاتفاق. لماذا؟ لأن تلك المبادلة بالنسبة إلى السجناء كانت قد استثنت فاديم كراسيكوف. فاديم كراسيكوف هو يعتبر رجل الكي جي بي أيام الاتحاد السوفيتي، والآن هو عضو في ما يسمى بالمخابرات الروسية أو الفي إس بي حسب ما تسميها روسيا. إصرار بوتين على أن تتم الصفقة ضمن الشروط الروسية لا شك بأنها رسالة روسية إلى الخارج بأن لو كان في المستقبل أي مفاوضات، أي شيء يتعلق بأي اتفاق، لابد أن يتم ضمن الشروط الروسية. ورأينا بأن في البداية عندما تم مناقشة هذه التبادل الصفقة، الولايات المتحدة الأمريكية عارضت، ألمانيا التي هي كانت تحتجز فاديم كراسيكوف أيضا عارضت تسليم هذا الجاسوس، عارضت تسليمه طبعا. ولكن اليوم رأينا بأن جو بايدن قام بالضغط على المستشار الألماني شولتز لتسليم كراسيكوف، وكان ما أرادت روسيا بأن تتم
تفاصيل ذلك، من ضغط على من وشروطها. لكن قبل ذلك أنتقل إليك دكتور باسل الحاج جاسم الباحث في شؤون علاقات الروسية والأطلسي وأيضا شؤون القوقاز. دكتور باسل، يعني برأيك هل لتوقيت إتمام الصفقة مغزى وتم اختياره بعناية كما يرجح مراقبون، أم لأن الصفقة اكتملت ونضجت الطبخة كما يقال الآن فتم تقديمها في توقيتها؟
دلالات سوى كما تفضلت في الشق الثاني من سؤالك أن الأمور نضجت، فعملية المفاوضات بوساطة تركية، وهذه أيضا تحسب لتركيا على الرغم من أنها دولة أطلسية إلا أنها ما زالت تحتفظ بعلاقات قوية ومميزة مع موسكو. قادت هذه العملية المعقدة من التفاوض بسبب التعقيدات الموضوع، لأنه لا يجري فقط بين دولتين إنما يتضمن العديد من الدول. بالتأكيد هناك أكثر من بعد وجانب لهذه أو ما يمكن تسميتها صفقة تبادل السجناء، جانب إنساني وأيضا جانب وطني. كل الدول اليوم التي شاركت في هذه الصفقة سواء روسيا أو الولايات المتحدة الأمريكية، بيلاروسيا، النرويج، بولندا، كلها يعني أرسلت رسالة ب يعني الاهتمام بمواطنيهم وأنهم لن يتخلوا عنهم. يعني ذكرنا أعتقد أحد السجناء الأمريكيين في أكثر من ما سرب أو نقل عنه بأنه بدأ يشعر بالخيبة وأن بلاده تخلت عنه. اليوم هذه الصفقة أحيت ربما شعور مغاير، وأيضا عدم تخلي روسيا عن الضابط أو المسؤول في الاستخبارات اللي ذكرته الضيفة الكريمة من موسكو أيضا له رسالة باعتباره متهم بقتل معارض أو منشق شيشاني في ألمانيا. في الواقع هذه الصفقة أو هذه عملية تبادل السجناء قد تكون بالفعل أحيت آمال ربما بمفاوضات أخرى تتجاوز هذا البعد الوطني أو الإنساني، أو إحياء لتقليد كان سائد أيام الحرب الباردة يجري باستمرار في عمليات تبادل بالجواسيس أو المنشقين. أحيت ربما أمل بإمكانية التفاوض على أمور أبعد من ذلك، لكن من الصعب أو من المبكر التكهن بشيء مثل هذا، لأن موضوع تبادل السجناء هو مستمر. يعني في عام 2010 كان هناك أيضا عملية تبادل، في العام 2022 أيضا كانت هناك عملية تبادل بين موسكو وواشنطن، لكن هذه العملية تعتبر هي الأكبر منذ أيام الحرب الباردة بسبب كثرة الدول التي يوجد متداخلة في هذه العملية والسجناء متواجدين فيها، وأيضا العدد الكبير لهذه المجموعة التي جرى تبادلها. بالإضافة أنها يعني ربما أثارت قلق لدى كييف بسبب غيابها عن أي تفاصيل، وأن العملية رغم أنها استمرت لأشهر إلا أنها كانت محاطة بسرية كبيرة، خصوصا مع حديث عن ربما عودة ترامب للبيت الأبيض ولديه صفقة أو مبادرة لإنهاء الحرب في أوكرانيا بدون أي دور أو إشراك أوكرانيا في هذا الموضوع. هذا من جانب. من جانب آخر أيضا أوكرانيا كانت تقوم بعمليات تبادل للأسرى مع روسيا وعبر أكثر من دولة، تركيا شاركت، السعودية شاركت، الإمارات شاركت، قطر أيضا، كلهم شاركوا في عمليات جرى من خلالها تبادل السجناء. لذلك بالمختصر من المبكر الحكم أن هذه الصفقة قد تتجاوز البعد المتعلق ربما بالجانب الإنساني إلى صفقات ومباحثات أخرى تتعلق بأزمات أكبر.
نعم دكتور باسل، نعود إليك دكتورة سورية في موسكو. يعني يقال أن الفائز في هذه الصفقة يبدو شخصان، يعني كما تفضلت، أولا بوتين بتوجيه رسائل للداخل وللخارج لتعزيز موقعه داخل بلاده، يعني كرجل قوي ويفرض صفقات أو صفقة ما على الغرب ويستعيد مواطنيه الذين يصفهم بوطنيين خدموا بلادهم رغم أنهم في الغرب جواسيس ومحكومون، يعني يقال عنهم مجرمون. والفائز الآخر هو الرئيس الأمريكي جو بايدن ونائبته كاميلا هاريس، أي أنه تم اختيار توقيت صفقة لحسابات انتخابية أيضا. هل هناك فائزون آخرون أم الباقي خاسرون، يعني برأيك، خاصة الدول التي لم يكن لها معتقلون في روسيا؟
أستاذ عارف، يعني الدول، دعني من الدول الأخرى، الآن نحن نتحدث عن دول محورية، دول صاحبة قرار، دول تستطيع أن تفرض كلمتها على المشهد السياسي الخارجي. يعني عندما نتحدث نحن عن الولايات المتحدة الأمريكية ونتحدث عن روسيا، نتحدث تقريبا ما يعني عن الكلام عن قطبين يكادان أن يكونا متساويين في القوة السياسية، في التسليح، في فرض الشروط، في المواجهة، في أن يتعامل كل منهما ند للند، وبالتالي يعني قرار دول تؤثر، قرارات تلك الدول ستؤثر على مجريات الأحداث في دول أخرى. لهذا يعني هنا الحديث ربما لن يعطى أهمية بالنسبة للدول الأخرى. يعني مثلا إن كنت تقصد صار عارف بالنسبة إلى كيف، أو تقصد بالنسبة إلى دول الاتحاد الأوروبي، نعلم الآن بأن الكلمة الفيصل بالذات في الأحداث الآن الجارية، الأحداث الجارية الآن سواء في المنطقة العربية أو في مستوى العالم، لا شك بأن الدور الأول الولايات المتحدة الأمريكية، ومن ثم تأتي روسيا، وبالتأكيد الصين. الصين طبعا هنا أكيد لاعب سياسي كبير، لا يمكن إنكار دور هذا اللاعب، ولكن الصين نعلم بأن الصين هي تكاد تكون المواقف الصينية متقاربة تماما مع المواقف الروسية، ورأينا ما حدث في مؤتمر سويسرا الأخير عندما تغيبت عنه الصين، ومعروف السبب لماذا تغيبت عن قمة سويسرا، لأن لعدم وجود روسيا. إذن الرابح هنا فعلا كما تفضلت وذكرت روسيا بالدرجة الأولى، ومثل جو بايدن ونائبته التي الآن هي مرشحة للرئاسة، ورأينا بأن ترامب قد هاجم هذا الاتفاق وسماها بصفقة الشيطان. لماذا؟ لأنه لم يكن له دور. هذه الصفقة رفعت من أسهم جو بايدن التي كانت مترنحة، من أسهمه التي كانت قد بدأت تنهار، هذه الصفقة رفعت من 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 فرصة أن تكون كاملة هي المرشحة الأكبر لرئاسة الولايات المتحدة، وبالتالي اختيار الوقت جدا هام. يعني يجب أن ننظر إلى الوقت. لا شك بأن ربما روسيا أيضا لعبت على هذا الوتر، بأن الآن الحزب الديمقراطي الذي الآن يسابق الزمن، لا ننسى بأن الحزب الديمقراطي خسر الكثير من الوقت بسبب طبعا بايدن، لأنه كان في البداية هو قد أصر على أن يخوض الانتخابات حتى النهاية. حتى عندما بعد أن جاء الضغط عليه من داخل حزبه تنحى عن الانتخابات وفوض يومها، أو رحب بأن تكون كاملة هي المرشح للحزب الديمقراطي. وبالتالي الآن الحزب الديمقراطي هناك حرب شرسة ما بين الجمهوريين وما بين الديمقراطيين. يحتاج الديمقراطيين إلى ماذا؟ يحتاج الديمقراطيون إلى فرصة لتنعش إمكانية كسبهم لهذه المعركة.
دكتورة سوريا، هذه نقطة مهمة جدا، التوقيت مهم جدا، الرابط بالاستحقاق الانتخابي الأمريكي مهم جدا، كسب الوقت بالنسبة للديمقراطيين بعدما خسروا الكثير أيضا نقطة مهمة. ولكن نعود إلى تصريح للمستشار الألماني أولاف شولتز، قاله لجو بايدن، قال سأفعلها من أجلك، كان هذا سابقا وتمت الصفقة الآن. المهم، هناك من كان يقول إن روسيا عولت ولطالما عولت على توتر العلاقات بين ألمانيا وواشنطن. إحقاق هذه الصفقة الآن قربت المسافات بين الحليفين، بين ألمانيا وبين واشنطن. أليست هنا نقطة ضعف بالنسبة لروسيا؟ هذا القرب، هذا الثقة التي عادت وبنيت بهذا الشكل بناء على هذه الصفقة التي تعد الأكبر بعد الحرب الباردة، ألا تعتقدين أن موسكو خسرت في هذه النقطة بالتحديد؟
روسيا لم تخسر، على العكس، روسيا أنا أرى برأيي يعني روسيا بالعكس كسبت. يعني روسيا أستاذ خلدون نعلم بأن كل الدول هي على دراية كاملة بالعلاقات الخارجية لكل من الدول، يعني روسيا على دراية بالعلاقات ما بين كل من برلين وما بين واشنطن، إذا هي لا تهتم إن كان تقارب إن كان التباعد. لماذا؟ محصلة الأمور نرى بأن هناك اصطفاف أوروبي وراء الإدارة الأمريكية، يعني إن كان هناك خلاف أو غير خلاف، نرى الآن بالاتحاد الأوروبي وخاصة الدول المتواجدة فيه في حين
دكتورة ثريا.
نعم الأمريكية. نعم
نعم إذن روسيا لا تهتم الآن بتوتر العلاقات مع الولايات المتحدة أو بقرب العلاقات بين واشنطن وبرلين، هي رابحة، هي تستطيع أن تفرض كلمتها كما تفضلت بينها وبين الولايات المتحدة، هناك علاقة ندية، الند للند. دعيني أنتقل بهذه الفكرة إلى دكتور باسل حج جاسم. دكتور باسل، نحن نتحدث عن أوروبا بحسب الدكتورة ثريا الفروة وكأنها تابع وكأنها تفرض عليها الكلمة، هناك قطبان رئيسيان في العالم، الولايات المتحدة الأمريكية، روسيا، تستطيعان اتخاذ الموقف والكلمة والكل يتبع. إذا سلمنا بهذه النظرية، في مكان معين أيضا في السياسة هناك صيغة رابح رابح، ما الذي كسبته ألمانيا من الذهاب بإعطاء هذه النقطة المهمة لجو بايدن في هذا التوقيت المهم؟ ما الذي كسبته ألمانيا بالتحديد كركن مهم في القارة الأوروبية؟
في الواقع يعني التصريح أو الجواب يكون في التصريح الذي ذكرته للمستشار الألماني شولتز بأنه فعلها من أجل بايدن، جو بايدن. فأن هناك خشية لدى دول الاتحاد الأوروبي أو معظمها لنقل من عودة ترامب إلى البيت الأبيض، ونذكر الفترة التي حكم فيها أو فترة رئاسته الأولى كان هناك الكثير من التوترات السياسية اقتصادية حتى في إطار حلف الناتو مع دول أوروبية عديدة وبارزة في الاتحاد الأوروبي، ألمانيا، فرنسا. نذكر كيف أنه وجه الكثير ربما من الانتقادات لألمانيا حتى لفرنسا، خصوصا في ما يخص موضوع رفع ميزانية الدفاع في هذه الدول في إطار حلف الناتو. قد يكون في هذا الإطار من مصلحة هذه الدول اليوم ومن مصلحة ألمانيا تعزيز حظوظ الديمقراطيين بالفوز في الانتخابات المقبلة. وبالتأكيد يعني ليس سرا الحديث بأن دول الاتحاد الأوروبي ليس لديها سياسة أمنية دفاعية واضحة أو مستقلة بعيدا عن سياسات أو ما تريده واشنطن. وحتى حلف الناتو لو ننظر للميزانيات أو الإنفاق العسكري، كل دول حلف الناتو مجتمعة لا تصل حتى لربما جزء من الذي تموله الولايات المتحدة الأمريكية في إطار الناتو. لذلك من مصلحة ألمانيا عندما وافقت على الإفراج عن السجين الروسي أو الجاسوس الروسي أن تعطي نصر ولو ربما معنوي مبدئيا لبايدن ونائبته هاريس التي تخوض هذه الانتخابات عن الحزب الديمقراطي. لكن بالمجمل يعني كما ذكرت في البداية، التوقيت قد يبدو أنه ظهر الآن قريبا من موعد الانتخابات الأمريكية، لكن بالنظر للفترة الطويلة التي جرت عملية المباحثات والمحادثات والمفاوضات في عملية بالفعل معقدة، يعني قد تكون صدفة تزامنت مع هذا التوقيت بسبب حاجة الأطراف اليوم لإخراجها بهذه الطريقة. يعني لو كانت العملية سريعة منذ عدة أشهر أو أشهر قليلة لقلنا أنهم أجبروا على هذا التوقيت، لكن فترة طويلة ربما أكثر من عامين وهذه العملية جاري الإعداد لها، يعني أنها نضجت وتزامنت مع هذا التوقيت. وحتى لو لم يكن هناك أي انتخابات في الولايات المتحدة الأمريكية فهي تعتبر نصر للرئيس أيا كان توجهه، باعتبار أنه تعطي رسالة أنه يحافظ على مواطنيه ولا يتخلى عنهم.
نعم دكتور باسل، هناك أيضا يعني من يقول بأن ألمانيا من بين الفائزين حيث أنها استعادت مواطنا كان محكوما بالإعدام وتم العفو عنه في بيلاروسيا، بالإضافة إلى أنها يعني ودول غربية قد يعني طالبت بالإفراج ليس عن مواطنيها فقط وإنما عن معارضين روس ومدافعين عن حقوق الإنسان، وبالتالي يعني عززت صورتها كمدافع عن الديمقراطية وعن حقوق الإنسان، بينما في المقابل من تم إفراجهم من السجناء الروس هم جواسيس وقتلة ومحكومون يعني بجرائم جنائية، تهريب مخدرات وعمليات احتيال عبر الإنترنت. يعني البعض يقول بأنها عززت صورتها ألمانيا من بين الدول الأخرى، على عكس صورة روسيا أنها يعني تدافع أو تطالب بمجرمين، بينما بالمقابل هؤلاء حتى لو أنهم ليسوا مواطنيهم، مواطنون روس يدافعون عنهم وساهموا في إخراجهم من السجون، المعارضون المطالبون بالديمقراطية والمدافعون عن حقوق الإنسان كما يقول بعض المراقبين. ما رأيك بذلك؟
بالتأكيد نحن تحدثنا عن واشنطن وإفراج ألمانيا بطلب أمريكي عن مواطن أو جاسوس روسي، لأن السؤال كان محصور في هذه الأطراف، لكن بالمجمل كل الأطراف والدول التي شاركت في هذه العملية حتى الطرف الوسيط الجميع رابح، يعني صفقة بصيغة رابح رابح للكل مما لا شك فيه. أيضا لاقت ربما استحسان من المنظمات الإعلامية، لكنها أيضا قوبلت بنقد من منظمات حقوق الإنسان باعتبار أنها قد تصبح هذه الصفقة أو تتيح استمرار عمليات اعتقال، خصوصا وجهت لروسيا اتهامات بأنها تعتقل أي مواطن من هذه الدول لتخضعه لاحقا في إطار هذه الصفقات والمبادلات التي تحدث لأشخاص متهمين. لكن هنا لابد من الملاحظة أن كل الصفقات السابقة التي جرت وبادلت بهم روسيا أي سجناء لم تخضعهم أو تدخلهم في إطار الصفقة إلا بعد أن يتم إدانتهم، وهذا قد يكون يعني في إطار ربما قانوني بحت حتى لا لاحقا تجري الانتقادات التي تحدثنا عنها بخصوص المقارنة بين وضعية السجناء لدى السجناء الروس لدى الغرب أو السجناء الغربيين لدى روسيا، في شق قانوني بحت كما قلت أن روسيا لا تخضع هؤلاء في إطار الصفقات إلا بعد أن تتم إدانتهم، وهذا ما حصل مع آخر السجناء الصحفي الأمريكي خلال زيارته لمدينة يكاترينبورغ على ما أعتقد، عندما وجهت له تهم بالتجسس نفتها طبعا الصحيفة التي يعمل لديها وأيضا الولايات المتحدة الأمريكية. لكن بالمجمل هذه الصفقات أو عمليات التفاوض هذه تجري في أحلك الظروف وحتى في ظل حروب مباشرة.
نعم دائما يعني كما يحصل بين روسيا وأوكرانيا الآن بتبادل الأسرى، طبعا مع الاختلاف يعني في أسرى عسكريون وأسرى حرب هناك معتقلون سياسيون وغيرهم وجواسيس. نعود إليك دكتورة سوريا، يعني أيضا يعني ترافقت هذه الصفقة يعني أو سبقتها بأيام تصريحات بدت إيجابية من كييف بأنها ترحب أو تقول يجب أن تحضر روسيا أو يتم دعوتها إلى مؤتمر السلام القادم، وروسيا أيضا يعني ردت على ذلك يعني بإيجابية أيضا على لسان بيسكوف طبعا، وبالتالي جاءت هذه الصفقة يعني أحيت الآمال بأن تحرك المياه الراكدة فيما يتعلق بعملية سلام أو ربما حلحلة العملية السلمية على الجبهة الأوكرانية الروسية. يعني هل هناك شيء من هذا القبيل في روس أيضا، تغيير ما، تليين في المواقف فيما يتعلق بالحرب مع أوكرانيا؟
طبعا بالنسبة إلى الموقف الروسي بالتأكيد ما زال الموقف الروسي ثابت، يعني والتصريحات الأخيرة للرئيس فلاديمير بوتين توضح ما هي الشروط الأخيرة للجلوس على طاولة المفاوضات أو لبدء حتى المفاوضات. ولكن أنا بالنسبة لي أرى يعني أنظر إلى الجانب الأمريكي، يعني الجميع يعلم بأن رأس الحرب في هذه الحرب في أوكرانيا لا شك بأنها واشنطن والناتو وبريطانيا بالتأكيد، يعني الجميع بدأ يعلم بأن من يقود هذه الحرب ليست أوكرانيا، من يقود هذه الحرب بأنها واشنطن ودول الناتو التي تريد من خلالها بالتأكيد شيطنة روسيا، جعل روسيا دولة إرهابية، عزل روسيا، استنزاف روسيا، إذن ضمن هذه الشروط. ولكن أنا أرى بأن هناك إشارات من بايدن، يعني هناك إشارات خرجت من بايدن للخروج من هذه الحرب التي يبدو حقيقة هذه الحرب بأنها لم تتعب فقط يعني الجانب الأوكراني أو الجانب الروسي، هذه الحرب بدأت تتعب حتى الرأي العام الأمريكي. يعني الآن هناك تململ يعني في حتى داخل الكونغرس، حتى داخل مجلس الشيوخ، حتى داخل البنتاغون الأمريكي، بأن إلى متى ستبقى فاتورة هذه الحرب مفتوحة بلا طائل، سيما وأن الجانب الأوكراني هو الخاسر، الجانب الأوكراني هو الذي لم يحقق إلى الآن أي نوع من الانتصارات. الجانب الأوروبي يدفع فاتورة لحرب لا ناقة له فيها ولا جمل. إذن كل هذا بدأ يضغط على الأساسة إن كان في أوروبا أو حتى في أمريكا. يعني ورأينا بأن على العكس ترامب استخدم ضعف السياسة الخارجية، استخدم ما أثارت سياسة بايدن من حروب في العالم وما يحصل في الشرق الأوسط، استخدمها كنقاط قوة عفوا لمحاربة بايدن والانتصار عليه في هذه الحرب، أو حتى لنقول الديمقراطيين بشكل عام وليس فقط لشخص بايدن. إذن أرى بأن بايدن سبق وصرح بأنه جاهز للانخراط في مفاوضات، يعني في مفاوضات حتى يعني هو جاهز للانخراط لأن يكون مفاوضات مباشرة إذا الرئيس الروسي أبدأ استعداده. طبعا هنا بين قوسين مسألة استعداده، ما هي الشروط التي يريدها أو ما هو الشرط الذي يريده الجانب الأمريكي حتى يجلس مع الجانب الروسي. وأيضا أرى بأن عملية إطلاق سراح السجناء أيضا هو تلميح أمريكي. قضية المبادلة أو قضية البحث المفاوضات على إطلاق السجناء لها تقريبا يعني ما يقارب العامين. لماذا الآن سارعت أمريكا بالموافقة؟ لماذا واشنطن ضغطت على ألمانيا؟ ألمانيا لم تكن تريد تنفيذ هذه الصفقة، ألمانيا على الإطلاق هي لم تريد تنفيذ هذه الصفقة. ورأينا بأن أصوات المعارضة داخل ألمانيا هي التي ضغطت على شولز أيضا بالنسبة للموافقة على هذه الاتفاقية ليخرج السجين الألماني. إذا أما حكومة شولز لم تكن متوافقة بأن يتم إطلاق سراح السجناء أو سراح فاديم كراسيكوف المطلوب في ألمانيا.
دكتورة ثريا،
إذن الضغط الأمريكي أيضا هناك حديث زيلينسكي عن التفاوض واختيار الدبلوماسية. رأينا بأن الحديث الأخير الذي خرج من زيلينسكي ستنتهي الحرب في هذا العام ولكن ليس بالوسائل العسكرية، ستنتهي بالوسائل الدبلوماسية. إذن كل هذا تلميح واضح. تصريحات الرئيسة سويسرا عندما قالت بأن أبدت استعدادها لأن تستقبل بلادها مفاوضات مباشرة على أرض سويسرا ما بين كل من الجانب الأوكراني والجانب الروسي، عدة أصوات دخلت يعني خرجت من البيان الختامي الذي كان لمؤتمر أو لنقول لقمة سويسرا بأنه يجب إشراك جميع الأطراف، وتم على إشراك الجانب الروسي. إذن كل هذه
دكتورة ثريا، إذن كل هذه المتغيرات تشي بأن هناك مساعٍ الآن تأخذ منحاً جدي أكثر مما مضى في خلال الأشهر أو الفترة السابقة نحو السلام، ولكن وفق أي شروط؟ وفق أي شروط روسية أو أمريكية يمكن أن تفرض في هذا السياق؟ دكتورة ثريا بدقيقة لو سمحت قبل أن أنتقل إلى الدكتور باسل حاج جاسم، الوقت يقترب على النهاية، هل تعتقدين أن هذه الصفقة ستمهد للنوع أيضا من تهدئة في منطقة الشرق الأوسط بإيجاز شديد؟ هناك طبعا نأخذ بعين الاعتبار الوفد الروسي الموجود في إيران الآن وغير ذلك بشكل سريع.
صحيح طبعا بالتأكيد لا شك بأن هذه الصفقة نعتبرها ستعمل على حلحلة العديد من الأمور، يعني ستلعب دور إيجابي. ولكن يعني أستاذ خلدون أنا هنا أركز على الموقف الروسي. روسيا ما تزال تضع يراها الجانب الغربي ويراها الجانب الأوكراني بأنها استسلام وليست معاهدة سلام. ولكن فقط دعني نقطة وبسرعة، يعني أثار هذه الحرب على العالم إن كان من ناحية الطاقة، إن كان من ناحية الأمن الغذائي، إن كان من ناحية السلام النووية، كل هذه الأمور لا بد من أنها ستضغط على كل من الجانبين للجلوس إلى طاولة المفاوضات.
نعم. بهذا ننتقل مجددا إليك دكتور باسل حاج جاسم، والسؤال نفسه، هل تعتقد أن هذه الصفقة ستمهد لنزع فتيل التوتر المتصاعد والذهب باتجاه حرب إقليمية متعددة الجبهات في منطقة الشرق الأوسط بإيجاز شديد لو سمحت؟
لا أعتقد أنها ستؤثر على أي توتر آخر، باعتبار هناك ظروف وعوامل مختلفة تماما عن هذه الصفقة. وأيضا كل طرف اليوم ربما له في شق مصلحة بتصعيد مسيطر عليه لتحقيق مكاسب، وأيضا لفت الأنظار عن أزمات وتوترات أخرى. لكن الواضح أننا نتجه نحو تصعيد أكبر، ربما بعد ذلك تأتي أو يحين وقت المفاوضات والصفقات.
نعم دكتور باسل، بهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية برنامجنا. لا يسعنا إلا نتقدم بجزيل الشكر لك ضيفنا الدكتور باسل حاج جاسم، الباحث في العلاقات الروسية الأطلسية وشؤون القوقاز. شكرا جزيلا لمشاركتك وإغنائك الحوار.
شكرا، شكرا لكم.
شكرا دكتور باسل، الشكر موصول كذلك لك دكتورة ثريا الفرة على إغنائك هذا الحوار عبر صوت كل لبنان ودي دبليو عربية. شكرا جزيلا.
شكرا، شكرا.
بهذا مستمعينا نصل إلى ختام الحوار. إذن هذه تحيات فريق عمل البرنامج، حمزة الشوابكة وهادي الهاشم على الهندسة الإذاعية، تحيات عارف جابو وخلدون زين الدين أعدادا وتقديما. اللقاء يتجدد أسبوعيا عبر صوت كل لبنان ودي دبليو عربية في ألمانيا. شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.
استوديو الحدث من صوت كل لبنان ودي دبليو عربية في ألمانيا.